والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المسألة التي افتتحنا الكلام فيها في الدرس الماضي متعلقة بالجواب على السؤال الثاني الذي طرحه أبو القاسم السبتي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض. ما هي أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ ولا شك أن مثل هذا السؤال يطرح نفسه، لأن أعمال الصالحة وأعمال الشرع كثيرة، والإنسان أحيانا تتزحم عنده هذه الأمور، نوافل الطاعات يعني تكثر، ولا يدري أي الأعمال الأولى بالاشتغال والتي يحظى فيها بالأجر والثواب الجزيل. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم، لأن الإنسان فائدته في أن يأتي الأعمال الصالحة التي أكثر ثوابا وأجرا، وهذه هي تجارة الأكياس كما يسميها العلماء. تجارة الأكياس أي تعرف متى تقوم بهذا العمل ومتى تتركه. وشيخ الإسلام رحمه الله لما قال له دلني على أفضل الأعمال بعد الفرائض، قال له شيخ الإسلام أنه لا يوجد يعني عمل بعد الفرائض من نوافل الطاعات يمكن القول به ليأخذ به جميع الناس، وإنما دله على مسألة، وهذه مسألة توجد عند الفقيه وعند العالم وليس عند الجاهل. قالوا مثل هذا الجواب يختلف أولا باختلاف أحوال الناس، لأن الناس متفاوتة متفاوتة في كل شيء، في العلم، في الإيمان، في الصلاح، في التقوى. إذن ما يقدر عليه هذا قد لا يقدر عليه الآخر، وهذا قد يستطيع أن يأتي بشيء من هذا العمل لكن بجهد أقل، والآخر قد يأتي بمثل ذلك العمل لكن بجهد أكبر. إذن هناك تفاوت، ولهذا قال له شيخ الإسلام: فهذا مختلف مختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الميزان في معرفة أفضل الأعمال، وذكرت أشياء منها في 5 نقاط، ذكرت منها أن أفضل الأعمال ترجع إلى قدرة الإنسان على فعل الشيء أو عجزه. فلو مثلا قلنا لإنسان: تقدر مثلا على هذا العمل من الطاعات في النافلة، قال: والله هذا عمل يصعب علي وأنا عنه أعجز. قال: طيب، ها العمل الآخر تقدر عليه؟ قال: والله أنا أقدر. ما النصيحة التي توجه إليه؟ نقول له: اشتغل بالعمل الذي تقدر عنه، لأن العمل الذي يعجز عنه الإنسان لا يستطيع أن يداوم عليه ولا أن يواظب عليه ولا أن يستمر فيه. فلو مثلا أن إنسانا عنده مثلا قدرة على قراءة القرآن، يقرأ القرآن بكثير، تقول: تستطيع أن تقرأ القرآن؟ تذكر الله بقراءة القرآن؟ يقول لك: نعم. لكن لو قلت له مثلا: تذهب وتطلب العلم وتطلب الحديث، يقول لك أنا لو أطلب علم الحديث مثلا أو أشتغل بالعلوم الشرعية لا أحصل فيه كثيرا، هذا أمر أعجز عنه. فأن لا أقول له لا، بل ينبغي أن تتعلم العلوم الشرعية، نقول أنت الآن صارت قدرتك في ماذا؟ في حفظ كتاب الله عز وجل ومراجعة كتاب الله. ولهذا شيخ الإسلام كان ذكيا لما قال أن الأعمال النافلة يعني أفضل الأعمال بعد الفرائض، لأن الفرائض لا كلام فيها، ما يجب عليك يجب على الآخر إلا إذا عجز وسقط التكليف عنه، فهذا عنه أشياء أخرى. لكن النوافل الناس يختلفون فيها، ولهذا قال أفضل الأعمال بعد الفرائض، هذا ليس فيه جواب محدد يجاب به على جميع الناس أو لجميع الناس، وإنما قال هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، الأمر الأول. الأمر الثاني أرجعه إلى القدرة وعدم القدرة، فمن كان قادرا على عمل فهو أفضل بالنسبة له، لأنه لو اشتغل بالعمل الذي يعجز عنه فلا يستطيع أن يداوم على العمل ولا أن يواظب عليه. ثم ذكر ضابطا آخر وهو مهم، قال وما يناسب أوقاته. الأعمال الفاضلة النوافل نوافل الطاعات أحيانا توافق أوقات بعض الناس وأحيانا لا توافقهم، وذكرت لكم مثال وهذا مهم جدا. لو أن إنسانا قيل سألنا قال ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن، هذا لا يمكن أن يكون فيه جواب واحد، قال أفضل وقت هو أن يكون قبل الفجر أو بعد الفجر مثلا. لماذا؟ لأن الناس مثل هذا الوقت قد لا يناسب أوقات بعض الناس. لو قلنا أن إنسان مثلا يصلي الفجر ثم ينطلق إلى عمله مشتغلا، هل نقول له اشتغل الآن بتلاوة القرآن؟ والزمن لا يناسبه، ولو قرأ فإنه يكون مشتت الذهن لا يصلح له. لكن لو أن إنسان قال ما هو أفضل وقت تخلد أنت فيه إلى الراحة ويكون عندك تركيز وهدوء بال وانشراح صدر، قال والله أنا إذا دخلت للمنزل بعد أداء صلاة العشاء عندي وقت، هذا يناسبني في أن أقرأ وأن أحفظ، نقول له أفضل الأعمال هو ما يناسب وقتك. ولهذا أشار شيخ الإسلام أن أفضل الأعمال بعد الفرائض ترجع إلى ثلاث أمور، أنه يختلف باختلاف حول الناس وفيما يقدرون عليه، والأمر الثالث فيما يناسب أوقاته. ولهذا قال فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن بعد ذلك دله على شيء، قال هناك أمر يشبه الإجماع ولم يقل إجماع، لأنه لو قال إجماع لصار هذا الأمر لا يختلف فيه العلماء. فبين له أن أكثر أهل العلم يقولون بأن الاشتغال بذكر الله عز وجل على اختلاف أنواعه هو أفضل ما يشغل العبد بها أو يشغل به العبد أوقاته، ذكر الله عز وجل دائما وعلى كل حال. فبين له الشيخ الإسلام استدلالا وانطلاقا من أحاديث ذكرها من حديث الذي رواه مسلم سبق المفرادون، قالوا يا رسول الله ومن الفرادون؟ قال الذكر الله كثيرا والذكرات. ثم استدل بالحديث الثاني وهو أيضا أصل ودليل صريح في أن ذكر الله عز وجل أو الاشتغال بالذكر من أفضل الأعمال، بل هو أفضل من الجهاد. فقال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وهذا في الجهاد. ولكن قال أن الأفضل من الجهاد ما هو؟ هو ذكر الله عز وجل. قالوا يا رسول الله قال ذكر الله. ثم بين شيخ الإسلام أن هذا الذي ذهب إليه بأن أفضل الأعمال هو ذكر الله عز وجل هذا دلت عليه الدلائل القرآنية وحتى الإيمانية. الإيمانية قلنا هي ما يجده الإنسان في نفسه من طمأنينة القلب وانشراح الصدر وهدوء البال والارتياح التام، أن الإنسان دائما الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يجد أنسا في نفسه وارتياح، بل حتى الإنسان لما يلتقي مع من يذكر الله عز وجل كأنه إذا التقى به شعر بنوع من الراحة. قال هذه أحوال إيمانية، يعني أشياء يجدها الإنسان في وجدانه تدل على أن أفضل ما يشتغل به العبد بعد الفرائض هو ذكر الله تبارك وتعالى. وبيّن شيخ الإسلام بعد ذلك أن أقل ما يصدق في الإنسان أنه ذكر لله عز وجل أن يشتغل بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أذكار، هذه الأذكار أحيانا تكون أذكار مطلقة وأحيانا تكون أذكار مقيدة، مقيدة بمعنى أن تضاف إما إلى وقت وإما إلى سبب. فالأذكار التي تضاف إلى وقت بمعنى أنه إذا فات هذا الوقت لا يمكن أن تأتي بها، مثلا أذكار الصباح، لو أن إنسانا مثلا في المساء قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، هذا ذكر في غير محله. المساء يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، لكن في الصباح يقول وإليك النشور. فهنا أذكار لا يقولها الإنسان إلا في أوقات محدودة بينها الشارع، مثلا مثلا عند أخذ المضجع عندما يذهب الإنسان إلى المنام يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، مثل هذا الدعاء لا يأتي به عند الاستيقاظ أو يأتي به عند دخول المسجد، لا يصلح. هذا مقيد لأنه يضاف إما إلى وقت وأحيانا يضاف إلى سبب، يضاف إلى سبب مثلا أحوال تمر بالإنسان، مثلا الدعاء عند الأكل، الأكل يعني كلما أكل الإنسان يأتي بالدعاء يقول بسم الله، يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أيضا عند الشرب، عند لبس الثياب، عند الجماع، هذه أذكار يأتي بها إذا ارتبطت بماذا؟ بسبب. وهناك أذكار يأتي بها إذا ارتبطت بوقت، وقد ذكر منها شيخ الإسلام أحوال وقال عند الرعد والمطر إلى غير ذلك، ولم يريد الاستطراد، لكن أرشد رحمه الله إلى بعض الكتب التي صنفت في أذكار اليوم والليلة، وهي كتب كثيرة. الإمام النسائي له كتاب سماه أذكار اليوم والليلة، الإمام ابن السني أيضا من علماء الحديث له كتاب في أذكار اليوم والليلة، وما من عالم إلا وله كتاب في هذا، حتى أن شيخ الإسلام له كتاب في الأذكار سماه الكلم الطيب، الكلم الطيب. ولتلميذه ابن القيم رحمه الله كتاب أيضا نفيس في بيان فوائد الأذكار، ثم يذكر الأذكار المتعلقة بالأوقات وبالأسباب، حتى أنه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ذكر نحو 100 فائدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب نفيس. وكثير من العلماء لهم كتب في مثل هذا، وقصد شيخ الإسلام في هذا أن طالب العلم إذا أراد أن يكون مشتغلا بأفضل الأعمال بعد الفرائض أن يشتغل بالذكر، وأقله أن يقرأ مثل هذه الكتب المحتوية والمتضمنة لهذه الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي تضاف أحيانا إلى أسباب أو تضاف إلى أوقات. هذا قد اتفقنا وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وقال بعد الاشتغال بهذه الأذكار المقيدة يلازم الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله، يعني كاين أذكار لها أوقات ولها أسباب، هذه ينبغي للإنسان أن يأتي بها، يعني لا يفرط فيها. ولما ينتهي من هذه عنده ذكر مطلق، الذكر المطلق هو الذي لا يتقيد ولا يضاف لا إلى وقت ولا إلى سبب، يعني تذكر الله عز وجل في كل وقت. قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولا شك أنها أثقل كلمة وضعت في الميزان، في ميزان حسنة، هي كلمة لا إله إلا الله. لكن شيخ الإسلام قال أفضل الذكر باعتبار أنها يعني أفضل الذكر من حيث الكلمات، لكن مطلق الذكر ليست أفضل الذكر، لأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل أفضل الذكر، وقوله أفضل الذكر لا إله إلا الله يعني في الكلمات، فهي أفضل من سبحان الله، وأفضل من الحمد لله، وأفضل من الله أكبر، وأفضل من لا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك مما عرف من الكلمات التي يذكر بها الله عز وجل ويمجد. وهنا توقفنا عند هذه العبارة وهي جيدة لابد أن نفهمها. قال وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. هنا في كلام الشيخ الإسلام بيان أن الذكر يتفاضل، الذكر يتفاضل، الإنسان لما يأتي ببعض الأذكار بعض الكلمات يكون له فيها من الأجر أكثر مما لو أتى بالذكر الآخر، وهذه كما قلنا تجارة الأكياس. فالإنسان دائما يعتني بما هو أفضل. مثلا في الذكر المطلق لو أردت مثلا أنت جالس أن تذكر الله عز وجل بأفضل الذكر تقول لا إله إلا الله، تكثر من كلمة لا إله إلا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أفضل أفضل، يعني من صيغ التفعيل، يعني لا يوجد أفضل وأخير منها من هذه الكلمة التي لم ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بقولها، وإنما قال ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، يعني هي الميزان وهي الزاد الذي به يدخل الإنسان الجنة، وبحرمانه منها يحرم عليه دخول الجنة والعياذ بالله. مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله، لهذا كانت أفضل الذكر. لكن شيخ الإسلام يبين هنا أنه أحيانا قد تكون بعض الكلمات المفضولة في الذكر أفضل من الكلمات الفاضلة. مثال أنه أحيانا تكون كلمة سبحان الله أفضل من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل من سبحان الله، كلاهما ذكر لكن هي أفضل باعتبار أنها كلمة التوحيد. لكن شيخ الإسلام أراد أن يبين أنه في بعض الأحيان في بعض الأحوال تكون الكلمة المفضولة، مثلا ككلمة سبحان الله أفضل من لا إله إلا الله. قد يقول الإنسان هذا كلام فيه غرابة، نقول ليس فيه غرابة، لأنه مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في سفر ونزل في مكان منخفض ماذا يقول؟ يقول سبحان الله. كان في سفره إذا أشرف على ربوة، يعني على مكان مرتفع، ماذا يقول؟ الله أكبر. فلو مثلا أنت كنت في هذه الربوة، إنسان قال لا إله إلا الله وأنت قلت الله أكبر، من هو الأفضل؟ من قال الله أكبر، لأنه هذا ثبت أن رسول الله قال فيه الله أكبر، وأنه يتعلق به معنى غير الذي هو موجود في لا إله إلا الله، مع أن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل. ولهذا قال العلماء قاعدة أن الفاضل والمفضول يتعاوران بسبب اختلاف الأحوال. ما معنى يتعاوران؟ يعني يكون المفضول أفضل من الفاضل، المفضول يكون أفضل من الفاضل والعكس. أعطيكم مثال، مثلا لو أن رجلين سمع مؤذنا يقول حي على الصلاة، واحد قال لا إله إلا الله والآخر قال لا حول ولا قوة إلا بالله، من المصيب؟ من الأفضل؟ من قال لا حول ولا قوة إلا بالله الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لابد للإنسان أن يكون عنده فقه في توظيف هذا الذكر، متى يأتي بهذا الذكر ومتى لا يذكر به. فليس معنى أن هذه الكلمة أفضل من هذه بأنه يأتي بها في كل الأحوال، فأحيانا تكون الكلمة المفضولة أفضل من الكلمة الفاضلة. بعض الناس مثلا يخطأ لما يوظف بعض الأذكار هي ليست في محلها، نأتي مثلا إلى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ معنى أني يا ربي أعترف أنه لا قوة لي ولا قدرة لي على فعل الطاعة أو ترك المعصية إلا بالاستعانة بك، هذه لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن هذه كلمة ما هي؟ كلمة فيها استعانة، يعني طلب استعانة من الله عز وجل. بعض الناس هذه الكلمة يصيرها ماذا؟ كلمة استرجاع. مثلا لما يأتي خبر إنسان توفي مات يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ، هذا استعمال كلمة في غير محلها. لأن إذا سمعت نبأ إنسان توفي تقول إن لله وإنا إليه راجعون، لكن لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة استعانة. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تنحى عنه الشيطان، وقيل له وقيت وكفيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. انظروا، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالإنسان إذا خرج من البيت ما يقولش بسم الله توكلت على الله ولا إله إلا الله، نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الآن ما دام خرجت من بيتي فأنا أستعين بك يا رب، لأنه لا حيلة لي في دفع أي مكروه أو جلب أي منفعة إلا بك، إلا بالاستعانة بك. ولهذا الإنسان هذه الكلمات في الذكر هو التي تكلم عليه شرح الإسلام، قال قد تعرض أحوال يكون بقية الذكر، مع أنه أشار إلى فضيلة لا إله إلا الله، لكن قال قد يكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بأفضل منه. ولكن هناك شيء مهم جدا، هو أن الإنسان ما استطاع أن يجمع بين أنواع الذكر فليجمع، لأن الجمع أولى، الجمع أولى. ولهذا مثلا جاءت هذه الكلمات وهي من بقية الصالحات كما ثبت في السنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع كلمات لو جمعها الإنسان في الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي ممن طلعت عليه الشمس، أحب إلي ممن طلعت عليه الشمس. لكن أحيانا قد تكون الكلمات أفضل من الكلمات الأخرى. الأخرى. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله.
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام يدل على أن الذكر ميادينه واسعة، وليس كما يفهمه بعض الناس أو بعض القصر في الفهم أن الذكر هو تحريك الإنسان بهذه تحريك الإنسان للسانه بهذه الكلمات، هذا من الذكر. لكن أراد شيخ الإسلام أن يبين أن الذكر قد يشتمل على أشياء مما يجهلها الناس ولا يضمونها إلى الذكر، وذكر أمرين. الأمر الأول قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب. إن الذكر أفضل الذكر ما تكلم به اللسان وواطأه عليه القلب. إذن الذكر يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب، ومعناه أن الذكر إذا كان باللسان دون مواطأة القلب له، يعني دون فهم دون عقل دون تدبر دون فقه لمعنى هذه الكلمات، يصير الذكر مجرد كلام يكون على لسان الإنسان. فقال أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله، وهنا انظروا قيد مهم جدا، يعني الكلام الذي يقرب إلى الله عز وجل. يعني كأن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين أن بعض من يدعي ذكر الله سبحانه وتعالى قد لا يكون ذكره تقربا إلى الله عز وجل، قد لا يكون ذكره تقربا إلى الله عز وجل. فهو قال الذكر الذي يؤجر عليه الإنسان والذي هو أفضل الأعمال أن يتقرب به إلى الله، وفيه إشارة إلى الإخلاص كالتوبة تماما. الله عز وجل قبل التوبة من العباد، لكن التوبة إذا كانت لخوف أو جلب مصلحة أو رياء فإنها لا تفيد الإنسان. ولهذا قيد الله سبحانه وتعالى التوبة بأن تكون توبة لله عز وجل: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، يا أيها الذين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن دائما يعلق الأمر بالإخلاص. إذن فأفضل مما يجب أن يعلم أن ذكر الإنسان باللسان مع تصور القلب له أن يواطئه ويوافقه وهذا يقربه إلى الله عز وجل من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. هنا شيخ الإسلام رحمه الله توسع في بيان معنى الذكر، وأن الذكر لا يقتصر على اللسان فقط أو ذكر القلب فقط، وإنما وسعه إلى ميادين أخرى حتى عد تعلم العلم وتعليمه من ذكر الله عز وجل. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن علماء الإسلام قاطبة ولا سيما السلف رحمهم الله كانوا يعدون مجالس الذكر بأنها مجالس العلم، حتى ثبتت كلمة عن الإمام أحمد لما سألوا عن مجالس الذكر ما هي، قال: إذا لم تكن هي مجالس العلم فلا أعلم لمجالس الذكر اسما. مجالس الذكر هي مجالس العلم، مجالس العلم هي التي يتفقه فيها في دين الله عز وجل، مجالس العلم هي التي يعرف بها الإنسان حدود الله عز وجل، مجالس العلم هي التي يعرف بها الإنسان الحلال من الحرام، مجالس العلم هي التي يعرف بها الإنسان ما يصلح له في أمر دينه وما يتعلق بأمر آخرته. هذه هي مجالس الذكر. فنحن الآن نعلم ونتعلم، الإمام يدرس يعلم، هذا مجلس للذكر، بل هذا أفضل الذكر، والجالسون يستمعون إلى الذكر، فهذا من الذكر، اعتبره شيخ الإسلام من أفضل الذكر. فقال أن الذكر من تعلم علم، إنسان يتعلم علم، والمقصود بالتعلم العلم الذي هو من جنس ذكر الله أن يكون العلم شرعيا، نعم يجوز الإنسان أن يتعلم العلوم الأخرى، صح، هذا لا يسمى ذكر، هذا علم يتعلمه الإنسان لمصلحة دنيوية وقد يؤجر عليه بحسبه، لكن لا يمكن عنده أنه من العلوم التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويؤجر عليها وتدخل في مفهوم الذكر، هذا ليس معناه، لأنه قال من تعلم من تعلم علم وتعليمه. إذن المعلم والمتعلمان شريكان في الأجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن هذا فيه تعلم وفيه أيضا تعليم، ومفهومه أن الإنسان لو تعلم دون أن يعلم كان مقصرا، لأنه إذا تعلم لابد أن يعلم، والمعلم لا يستطيع أن يعلم إلا إذا تعلم، إذن فلابد من الجمع بين ماذا؟ بين التعلم والتعليم. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، في قوله خيركم من تعلم القرآن وتعلمه، قال لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه، مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، النفع القاصر يعني نفع نفسه بالتعلم ونفع غيره بالتعليم. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن من مفهوم الذكر وأن ميادين الذكر واسعة، منها تعلم العلم وتعليمه، ثم زاد أمرا آخر قال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى الأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف هذا من ذكر الله عز وجل. قد يقول الإنسان كيف هذا، أمر بالمعروف تروح إنسان تكلم معه تنهاه تزجره تزجع عليه تضربه إن استطعت، لأن المنكر يكون تغييره بثلاث أمور، باليد أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف الجوارح، لكن بطبيعة الحال هذا ما هوش في كل منكر لابد أن يغير باليد، مثلا الأب الذي عنده قدرة على تأديب ولده يستطيع أنه بضربه ضربا خفيفا قد يزجره وقد ينتهي الطفل، فهنا يكون التغيير باليد أفضل من التغيير باللسان، ليس هذا محل بسط هذه المسألة، لكن الذي نريد لماذا جعل شيخ الإسلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من ذكر الله عز وجل، مع أنه لا توجد العلاقة من حيث الظاهر. كيف يقول العلاقة؟ سبق وذكرنا كلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في ذكر بعض أهل العلم أن من أفضل الأعمال بعد الفرائض قال الجهاد، بعض العلماء يقول الجهاد وبعض أهل العلم يقول هو العلم وبعضهم يقول هو الذكر، لكن بعد ذلك شيخ الإسلام أرجع الكلام إلى الذكر، قال لأن المقصود بالجهاد ما هو؟ الجهاد لأجل إقامة ذكر الله عز وجل، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. فهنا كذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لماذا تأمر أنت بالمعروف؟ حتى يكون الدين كله لله، حتى يطاع الله عز وجل، وإذا أطيع الله عز وجل بمعنى ذكر الله تبارك وتعالى. إذا نهي عن المنكر، أنت رأيت قوم في منكر نصحتهم نهيتهم زجرتهم استجابوا لك، ماذا يصير بعد ذلك؟ يتحولون من هذا المنكر إلى ماذا؟ إلى معروف، وهذا المعروف ما هو؟ وطاعة الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل ما فيها؟ كلها ذكر الله عز وجل. الناس كانوا يصلوش هذا منكر، نهيتهم عن المنكر صاروا يصلون، فإذا صلوا معنى أقاموا ذكر، ولهذا قال الله عز وجل لموسى وأقيم الصلاة لذكري، ولهذا كان الحكمة من مشروعية الصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأمر بمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. قال ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع، من اشتغل بطلب العلم النافع، والعلم النافع هو العلم الشرعي وغيره لا يسمى نافعا، لأن المقصود بالعلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا وينفعه في الآخرة، أما العلم الدنيوي ينفع الإنسان في الدنيا لكن ينفعه في الآخرة، لكن المقصود بالعلم النافع الذي يكون نفعه في العاجل والآجل أي يكون في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل الذكر، كما أن لا إله إلا الله من أفضل الذكر، فكأن الإنسان إذا اشتغل بطلب العلم النافع أو جلس مجلسا مجلس فقه. وقال الفقه الذي يسميه الله ورسوله فقها، ما معنى الفقه هنا؟ الفقه هو الفهم والتدبر، وليس معناها الفقه ما يدرسه الناس في كتب الفقه، يعني تناول الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، ليس هذا هو المقصود. مقصود الفقه هو الفهم في دين الله عز وجل، كما قال تعالى ليتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا هو الفقه. الفقه يعني أن تفهم دين الله عز وجل، أن تفهم العقائد، أن تفهم الأحكام، أن تفهم الأداب، أن تفهم الأخلاق، أن تفهم مقاصد الشريعة، هذا هو التدبر. فالإنسان إذا جلس مثل هذه المجالس عند العلماء يستمع إليهم، فإن هذا يعتبر من ماذا؟ من أفضل الذكر. ولهذا كان العلماء وخاصة السلف كثيرا كثيرا ما يركزون بعد أداء الفرائض في العبادة على تعلم العلم، لأنهم يقولون بأنه أفضل الذكر وأفضل ما شغل به الإنسان نفسه. حتى كان أبو هريرة وأبو ذر يقولان من باب من العلم، باب من العلم أي مسألة من العلم، نتعلمها أحب إلينا من صلاة 1000 ركعة تطوع. 1000 ركعة تطوع ما هي سهلة، يعني الإنسان يجي فيها الليل كامل وممكن لا ينتهي منها. كانوا يقولان، يعني كان هؤلاء الصحابة أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما، باب من العلم أحب إلينا من صلاة 1000 ركعة تطوع. وكان الإمام الزهري يقول ما عبد الله بخير من الفقه، ما عبد الله بخير من الفقه، أن تكون فقيها في دين الله تفهم دين الله عز وجل هذا أفضل العبادة. وهذا الكلام الذي أثر عن السلف مرجعه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم، قال فضل العلم خير من فضل العبادة. إنسان عنده حظ نصيب من العلم، وهذا عنده نصيب من العبادة، أيهما أفضل؟ الذي عنده نصيب من العلم، مع أن العبادة الإنسان يجر عليها، الإنسان لا يعاب، الإنسان إذا كان عنده حظ وعنده نصيب من العبادة هذا كما يقول يضع على الرؤوس ويفرح به. ولكن من كان له علم فالذي عنده علم أفضل من الذي عنده فضل العبادة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم أفضل من العابد، قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وجاء في بعض الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر والكواكب الأخرى أيهم أبهى، أيهم أنور، أيهم أكمل؟ لا شك القمر بضوئه ونوره. فكذلك فضل العالم على العابد، فضل العامل على العابد. ومن جميل شعر الشافعي أنه كان يقول تفقه، كان يقول تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وكان يذكر أيضا من شعره أنه كان يقول وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. الشافعي رحمه الله يقول عالم فقيه واحد متورع عنده ورع مخافة، يخاف الله عز وجل، لأن العالم هو الذي يخشى الله مع معرفته بالله، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. الشيطان يعبث ب1000 عابد، عالم لا يستطيع أن يعبث به. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل العلم على العبادة. فبين شيخ الإسلام أن تعلم العلم النافع وطلبه والاشتغال به والحضور إلى مجالس الفقه والعلم والتفقه في الدين هذه من أفضل المجالس، لأنها من أفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى. فضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف.
هذه مسألة أحاول أن تفهموها لأنها مهمة جدا. شيخ الإسلام رحمه الله رجل عالم أثري، لا يقول شيئا من عنده، لا يقول شيئا ينبع ويصدر من عقله أو من هواه. شيخ الإسلام رحمه الله متبع لسنن السلف وهو مستقرئ لأقاويلهم. شيخ الإسلام إذا قال لك لا تأخذ من هذا أو خذ من هذا، هذا لا يقوله عن تخمين أو عن مجرد ظن أو غالب الظن، يقول عن علم وعن استقراء. كذا أحيانا لما يفسر آية من كتاب الله عز وجل يقول قرأت حول هذه الآية أكثر من 100 تفسير حتى قلت بهذا القول رحمة الله تعالى عليه، وهو قد خبر كتب أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. يقول وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد في الأولين، يقصد الأولين من؟ السلف. والسلف إذا قلنا كلمة سلف نعني بها الصحابة، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، يعني ثلاث قرون. وهؤلاء زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شيخ الإسلام قال وإذا تدبرت، يعني بحثت وتأملت في كلام الأولين من السلف في كلماتهم في أفضل الأعمال لا تجد كبير اختلاف. هو رجح أن أفضل الأعمال بعد الفرائض ما هو ذكر الله عز وجل. قالوا السلف الذين تكلموا في أفضل الأعمال لا تجد بينهم كبير اختلاف. قال لأنه إما أن يكون هذا من باب الاختلاف بسبب الأحوال. هذا العلماء عندهم يعني مسألة معروفة يتطرقون إليها في موضوع التفسير، يسميوها الاختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع ما معناه؟ أن يأتي مفسر مثلا يفسر لفظة في القرآن أو آية يفسرها بمعنى، والآخر يفسرها بمعنى، والآخر يفسرها بمعنى، لكن هذه المعاني يمكن الجمع بينها. هذا يقول العلماء الخلاف هذا ليس فيه إشكال، فهو خلاف مقبول وتفسيرهم صحيح. أعطيكم مثال، يأتي إنسان من السلف وقد فسروا مثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، يقول واحد الصراط المستقيم هو الإسلام، يأتي الآخر يقول الصراط المستقيم هو القرآن، يأتي الآخر يقول الصراط المستقيم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر يقول الصراط المستقيم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي آخر يقول هم جماعة المسلمين. هذه تفسير مختلفة ولا لا؟ مختلفة، لكن هل هي مختلفة في معانيها؟ يتصف في معنى واحد، لأنك إذا قلت الصراط المستقيم هو القرآن، القرآن هو السنة والسنة هي القرآن، وإذا قلت الصراط المستقيم هو عمل الصحابة، الصحابة عملوا بالقرآن وعملوا بالسنة، إذا قلت الصراط المستقيم هو الحق، إذن الحق هو الذي جاءت به الكتاب والسنة. فهذا اسم العلم اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد هو أنك إذا أثبتت هذا المعنى لا يمكن أن تثبت المعنى الآخر لأنه يتناقض معه، فلابد أن تأخذ بأحد التفسيرين. فشيخ الإسلام قال أن كل ما ثبت عن السلف في بيان أفضل الأعمال بعد الفرائض قال أقاويلهم ليست متضادة وإنما تختلف باختلاف الأحوال، لأن كل واحد يجيب على حسب الحال التي يكون فيها أو يكون فيها السائل. أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الناس يقول يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ أحيانا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إيمان بالله. قالوا له ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. مرة أخرى يأتي واحد يقول دلني على أفضل الأعمال، قالوا لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يسأل يجيب بجواب غير الذي أجب به الآخر. لماذا؟ لأنه اختلفت الأحوال واختلف السائل. مثال ذلك، يجي رجل يقول له يا رسول الله أوصيني، يقول له لا تغضب، زيدني لا تغضب، زيدني لا تغضب. يجي واحد يقول يا رسول الله أوصيني، يقول له قل لا إله إلا الله ثم استغفر، مع أنه يعني السؤال واحد لكن الجواب يختلف لأنه يختلف باختلاف الأشخاص. فبعض السلف مثلا أحيانا يجيه واحد يسأله يقول له ما أفضل الأعمال، ما أفضل العمل بالنسبة إليه؟ ماذا يقول له الإمام العالم؟ يقول له أفضل الأعمال إليك أن تتواضع مثلا. ولا جاء امرأة تسأله ويرى فيها مثلا بعض الخضوع بالقول أو قلة حياء، يقولها أفضل الأعمال بعد الفرائض هو لزوم البيت مثلا أو الحياء، هو أجاب بغير ما أجاب الآخر. لكن ماذا يقصد؟ لأن هنا اختلفت الأحوال واختلف الشخص، فكان السلف يجيبون بحسب ماذا؟ بحسب اختلاف أحوال الناس. أو أحيانا يكون جوابهم راجع إلى الاتفاق، فمثلا الذي يقول الجهاد يعني يقول الذكر، والذي يقول الذكر هو يقول أيضا العلم، لأن هذه أمور يخدم بعضها بعضا. أنت لماذا تتعلم؟ لماذا تتعلم؟ ما القصد من العلم؟ لتعمل، لتذكر الله عز وجل. إذن العلم يؤدي إلى الذكر. لو قلنا بأن الذكر أفضل الأعمال نقول كيف تصل إلى أن هذا أفضل الذكر؟ بما تصل إليه؟ بالعلم باش تعرف. مثلا لو أنك في بلاد استعمرت من طرف الكفار لا يتركونك تصلي، تمارس الشعائر، فيعلن الناس الجهاد في سبيل. لماذا يعلنون الجهاد؟ ليفكوا عنهم قيد هذا الكافر حتى لا يضيق عليه. فإذا استردوا حريتهم وردوا كيد الكافر تمكنوا بعد ذلك من ماذا؟ من ذكر الله ومن إقامة الشعائر. إذن السلف أحيانا كانوا يجيبون بأجوبة بكلمات، لكن أنت عند التحليل تجد أن هذه الكلمة لا تختلف مع هذه الكلمة، بل تخدمها وتكون متابعة لها إما من حيث الأصل وإما من حيث الفرع. ولهذا قال: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمتهم في أفضل الأعمال كبيرة اختلاف. تفضل.
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى.
وهذه كلمة عظيمة في محلها. قال: وما اشتبه أمره على العبد. العبد أحيانا تشتبه عليه أمور. ماذا تشتبه عليه أمور؟ يعني يحتار ماذا يقدم، سواء ما تعلق بأمور دينه أو أمور دنياه تشتبه عليه أمور. لكن لابد أن نبين أمر مهم: هذا الاشتباه أو التزاحم في الأعمال لا يكون في الفرائض، لا يكون في الفرائض، وإنما يكون في النوافل، في طاعة النافلة. أما الفرائض فليس فيها تزاحم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا فرائض، وهذه فرائض الآن نستطيع أن نؤديها، أن نؤديها وليس فيها مشقة. هل الإنسان يجمع بين الصلاة والصوم والزكاة والحج وقراءة القرآن والذكر ويستطيع أن يعمل بها؟ إذن ما طلب منها، ما طلب منا شرعا القيام فيه ليس فيه اشتباه وليس فيه تزاحم. والمراد من كلام الشيخ الإسلام أن هذا يقع في نوافل الطاعات. ولهذا بالمناسبة هناك كلمة يرددها كثير من الناس، وهي تنسب إلى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا رحمه الله. عنده كلمة وهي ليست في محلها، اجتهاد منه، لكن لابد أن نصححها، لأن بعض الناس يستدل بها. يقول أن الواجبات أكثر، أن الأوقات أكثر من الواجبات، الأوقات أكثر من الواجبات، يعني لا، الواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات. هذا الكلام لو تحلله لتجد أنه يتناقض ويصطدم مع أصلا شرعي، يعني مفهومه ما مفهوم هذا الكلام. يعني أن الواجبات التي فرضها الله عز وجل علينا لو نقوم بها لا تكفي لهذه الأوقات، وهذا في الحقيقة تدخل في ما لا يمكن أن يتدخل به الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا في بواجبات في أوقات تسعنا، تسعنا الأوقات. ولهذا الله سبحانه وتعالى الحج لم يفرضه علينا كل سنة، فرضه علينا مرة في العمر إذا توفرت الاستطاعة، كان الإنسان قادر، عنده مال وعنده صحة وعنده الرفقة بالنسبة للمرأة. إذن ليس هناك مشقة، ولهذا لا نقول الواجبات أكثر من المواقع، لأن هذا فيه ظلم لله سبحانه وتعالى. ولكن يمكن أن يحمل قوله على أنه يراد بالواجبات أكثر من الأوقات الواجبات التي تتعلق بحركتهم أو جماعتهم، لأن فيها التزامات كثيرة. لكن الواجبات الشرعية، الصلاة والصوم والزكاة والحج وتعلم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا من الوقت ما يكفي لأدائها. ولهذا شيخ الإسلام هنا يتكلم عن نوافل الطاعات. قال: وما اشتبه أمره. اشتبه أمره يعني الإنسان وقع في حيرة. على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. هنا كلام على الاستخارة، ثم ذكر هذه الجملة: فما ندم من استخار. بعض الناس يقول أنها حديث: ما ندم من استخار وما خاب من استشار، وهذا في الحقيقة ليس بحديث. لكن شيخ الإسلام قال: عند الاشتباه سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بنوافل الطاعات التي تتزاحم عند الإنسان لا يدري، يعني تجتمع عليه أشياء، يقول: هل أفعل هذا أم أفعل هذا، فيستخير. ما معنى الاستخارة؟ الاستخارة استفعال من الخير، يعني طلب الخيار، يعني من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يطلب الخير. قال العلماء: الاستخارة معناها طلب خير الأمرين إذا احتاج إلى أحدهما. هكذا تعرف الاستخارة، طلب خير الأمرين إذا احتاج إلى أحدهما. أنا عندي حاجة، حبيت نعملها لكن ما عرفت هل أفعلها الآن أم أؤجلها. هذه قد يستخار فيها، لكن لابد أن نبين أن الاستخارة لا تكون في الواجبات والمستحبات يعني في فعلها، ولا تكون الاستخارة في الحرام والمكروه لتركهما. فمثلا أنا ما استخرش الله سبحانه وتعالى باش أقبل على الزواج، لأن الزواج طاعة. أنا لا أستخير الله سبحانه وتعالى في أن أعفي لحيتي مثلا، أو أستخير الله في أن أذهب إلى المسجد أو لا أذهب، هذه ليست فيها استخارة. الاستخارة لا تكون في الواجب في المستحب لفعلهما، ولا تكون في الحرام والمكروه لتركهما، وإنما تكون في الأمر المباح. وبعض أهل العلم قالوا قد تكون أيضا الاستخارة في الواجب والمستحب المخير والموسع. المخير يعني إذا خيارك الشارع في واجب، إما أن تفعل هذا وإما أن تفعل هذا، هناك يمكن أن تستخير، تقول إما أن نفعل هذه وإما أن نفعل هذا. فمثال لو أن مثلا الكفارة، الكفارة عندك الاختيار فيها، هل مثلا تصوم أو تطعم مثلا أو تعتق رقبة، عندك خيار. مثلا هذه في الفدية التي عند الحاج لما يرتكب محظورا في الحج، عنده حاجة يعملها، قال هو ما يقدرش مثلا يخلي راسه عريان، قولوا له معليش غطي راسك، بس عندك فدية. ما هي الفدية؟ إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 3 مسكين، وإما أن تصوم 3 أيام، عندك اختيار. من بعد هو حار، هو يقدر هذه الثلاثة، قال والله استخير أيهما أفعل، هنا جاز لأن هذا واجب خياره الشرفي. وكذلك الواجب الموسع، ما معنى الواجب الموسع؟ يعني الواجب الذي فرضه الله عز وجل عليك لكن ليس في ذلك الوقت، عندك وقت موسع. مثلا الحج على قول عند أهل العلم أنه واجب موسع. فمثلا إنسان هذه السنة أراد أن يحج، لكن ظهر له أمر أراد أن يشتغل به لأنه يتعلق به مصلحة، ماذا يفعل؟ هنا هذا واجب موسى، هو لا يستخر من أجل أن يحج، وإنما يستخر هل يحج هذه السنة أم يؤجله، وإن كان المبادرة أفضل لكن هنا يستخر. مثال قلنا أن الإنسان لا يستخر في أن يتزوج، لكن يمكن أن يستخر في الزواج، مثلا هل يتزوج بهذه المرأة أم لا، هذا تكون فيه استخارة. أو أنه هل يتزوج هذه السنة أم يؤجل إلى سنة أخرى، هنا تكون الاستخارة. ولهذا جاء من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. قال العلماء كان وجه الاشتباه هنا أو الشبه بين تعلمهم الاستخارة والصورة من القرآن، قالوا كما أنه يجب قراءة القرآن في الصلاة تجب كذلك الاستخارة في جميع الأمور. والمقصود بجميع الأمور يعني عظيمها وحقيرها، يعني حتى الأمر إذا كان صغيرا الإنسان يستخير فيه، لكن في الأمر الذي ذكرناه. أو قالوا كما يعلمون القرآن، بمعنى أن الإنسان يأتي باللفظ الوارد في الاستخارة، وهو في حديث جابر المعروف اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر هو خير لي، ويسميه هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيثما كان ثم رضيني به. قال بمعنى أنك تأتي بهذا الدعاء كما تقرأ الصورة دون أن تغير فيها أو تنقص منها حرفا، لأنه لا يجوز أن تنقص القرآن وتزيد به، فكذلك الاستخارة. فكذلك كان جابر يقول. وهنا لابد أن نبين أمور في الاستخارة مهمة جدا يغفل عنها بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن صلاة الاستخارة تكون بعد صلاة ركعتين، الشرط ألا تكون تلك الصلاة فريضة. فلو مثلا جاء إنسان صلى تحية المسجد ثم بعد ذلك جاء بدعاء الاستخارة، نقول يجوز له. إنسان جاء صلى ركعتين يريد بها الاستخارة ثم أتى بالدعاء، نعم. إنسان جاء صلى سنة الفجر هي نافلة، لكن بعد سنة الفجر جاء بالدعاء دعاء الاستخارة، نقول يجوز له. ولا يشترط أنه يبيت النية قبل الصلاة، لأنه بمجرد أن يصلي ركعتين وأراد أن يدعو دون أن يطول الفصل يأتي بهذا الدعاء. وهنا مسألة فقهية لابد أن نذكرها على وجه السرعة. دعاء الاستخارة متى يكون؟ للعلماء فيه قولان، أن بعضهم يقول أنه يكون قبل السلام يعني في الصلاة، وبعضهم يقول يكون ماذا؟ يكون بعد الصلاة. رجح شيخ الإسلام أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، والصحيح الذي عليه أهل العلم أن يكون بعد السلام. شيخ الإسلام لماذا قال أن دعاء الاستخارة يقع قبل السلام؟ لأنه عند هناك قاعدة عند العلماء يقولون أن كل دعاء قيد في السنة بأنه دبر كل الصلاة فهو في الصلاة كل دعاء، وكل ذكر قيد في السنة أنه دبر كل صلاة فهو بعد الصلاة. فلهذا قال ما دام الاستخارة هي دعاء، اللهم إني استخيرك بعلمك، وقيد أنه دبر الصلاة، إذن يكون في الصلاة. لكن لماذا قلنا قول الجمهور أرجح وليس قول شيخ الإسلام؟ وإن كان الأمر جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أسأل. فكلمة ثم هذه حرف، حرف عطف، العلماء يقولون هي على الترتيب والتراخي. يعني إذا قلت مثلا جاء عمر فسعيد بمعنى الذي جاء أولا عمر ثم جاء سعيد، وقد يطول الفصل، يعني يأتي عمر في هذه الدقيقة وسعيد يأتي بعد 10 دقائق، فنقول مثلا جاء عمر ثم سعيد. لكن لو قلت جاء عمر وسعيد بواو العطف هذا يعني أنهما جاءوا في وقت واحد وزمن قصير، يعني لا يكون الزمن بينهما طويلا. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم هذا عرفناه بالقارينة أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة. مسألة يغفل عنها كثير من الناس ولا يعرفونها في الأصل، متى يكون يعني ماذا يكون الإتيان بصلاة الاستخارة ودعائها؟ هل لما يكون الإنسان بين أمرين، أم أنه لما يختار الأمر ثم بعد ذلك يستخير؟ كثير من الناس متى يستخير؟ يستخير إذا تردد بين أمرين، هل يفعل هذا أو يفعل هذا فيستخير، وهذا ليس بصحيح، لأن الاستخارة لا تكون عند التردد. متى تكون الاستخارة؟ مثلا أنا كنت بين أمرين، قال مثلا أنا خلاص راح نتزوج، لكن لأن الاستخارة غالبا ما يربطونها بالزواج، يعني الناس تستخير في الزواج هذه ما تنساش، لكن في الأمور الأخرى لا يستخيرون فيها. فلهذا احنا ذكرنا المثال الغالب والسائد، الناس تستخير فيها. قال الإنسان هذا راح يتزوج، لكن استخار يتزوج هذه السنة أم المرة الجاية؟ هو ما يستخيرش على أنه هل يتزوج هذه السنة أم السنة الجاية، لابد أن يختار أحد الأمر أمرين ثم يستخيره الله عز وجل. لماذا؟ قد يقول الإنسان ما هو الدليل؟ قل دليل قوله فقال إذا هم أحدكم بالأمر، وهم إذا عزم يعني عزم على الأمر. فقال مثلا أنا نفكر نقول والله أنا ماشي هذه السنة، خلي السنة الجاية، هذا الأمر هذا الذي اخترته، لكن من بعد قال فيه تردد، لكن أنا اخترته، هنا أستخير الله عز وجل. ومعنى أستخير يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هو الذي خير لي هذا الأمر. فأنا مثلا عزمت باللي ما نزوج هذه السنة، نزوج السنة الجاية، كي هذا الأمر خلاص أنا أعزم عليه، حينئذ تقع الاستخارة. ولا تكون الاستخارة عند التردد، ما على باليش نزوج هذه السنة ولا نزوج السنة الجاية ثم أستخر على ماذا؟ إذن الاستخارة تكون بعد أن ينفذ الإنسان في الأمر، بعد أن يبث في الأمر، قال أنا والله أترك العام الجاي، فحينئذ يستخير الإنسان. كيف يعرف الإنسان؟ كيف يعرف أنه قد اختار؟ قال العلماء بشيء، بعض الناس يرجئون أمور الاستخارة أنه تظهر له رؤية في المنام، قال إذا شاف رؤية يعرف بأن هذا الأمر هو خير له، ولكن الرؤية ليس بلازم، فقد يرى الإنسان وقد لا يرى، وربما أكثر الأحيان الأحوال لا يرى. بعض أهل العلم قالوا أن الإنسان ينشرح صدره إذا استخار، ينشرح صدره، لكن تعقب بعض العلماء مثل هذا الكلام، قالوا ليس في الحديث شرط انشراح الصدر، ماشي لازم، تقدر أنت تختار هذا بعد أن تستخير لكن لا ينشرح صدره. لكن أنت كيف تفعل؟ كيف تعرف أنك هذا الأمر ستمشي به؟ إذا رأيت أن الأمور صارت سهلة ميسرة لك، والله سبحانه وتعالى فتح عليك الأبواب، وأنت بقدر ما تمضي إلى ذلك الأمر تجد الأبواب مفتوحة، فاعلم أن هذا الأمر قد اختاره الله عز وجل لك. وأحيانا مثلا إذا رأيت من الاستخارة أنك كلما تتقدم وجدت الأبواب مؤصدة في وجهك، وجدت عراقيل لا يمكنك أن تصل إلى ذلك الحل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الخيار في طرح ذلك الشيء، إذن هذا هو الاستخارة. فلتفهم هذه المسائل، وإن تكلم العلماء على أشياء متعلقة بالاستخارة هي من الفقه، لكن أنا ذكرتها لأن هذه المسألة مهمة. شيخ الإسلام قال أن العبد عليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله. كيف يندم من استخار الله عز وجل؟ أنت تقول له يا ربي أنا هذا الأمر لا أعرف هل هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة الأمر أم هو شر، وأنت تعترف بعجزك وتعترف بقدرة الله وبعلمه، ولهذا تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، التوسل بصفة من صفات الله عز وجل وهي العلم، وأستقدرك بقدرته وأسألك من فضلك العظيم وأن تعلم الغيوب، ثم تقول اللهم إن كان هذا هو الأمر. فإذا اختار الله سبحانه وتعالى لك، إذا فامضي. ولهذا نبه العلماء قالوا لو أن إنسان استخار على أمر بعد أن عزم عليه ثم بعد ذلك رأى أن الأمور لم تيسر له لفعل ذلك الشيء يتركه ويقول الخير فيما اختاره الله، لكن لو رجع إلى نفسه وقال والله غير هذه الاستخارة هذه ما خرجتش علي غير ما خديش بها، قالوا هذا أهل العلم هذا قد يكون كبيرا من الكبائر، لأن هذا الإنسان رد قضاء الله عز وجل له ولم يجعل اختيار الله عز وجل له صائبا، فهو اتهام لربه سبحانه وتعالى وسوء ظن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. خلاص إذا اختار لك ربي سبحانه وتعالى أمشي، أعرف أن الخير فيما اختاره الله عز وجل، هذه قاعدة، هذه قاعدة. ولهذا قال العلماء أن الإنسان يستخير في الأمر مرة واحدة. بعض الناس واش يدير؟ يستخير ما يديريها غدوة، يستخير في نفس الأمر، وبعضهم قد يستدل يقول أنه كان يستخير في الأمور كلها، معنى أنه يكرر الاستخارة، هذا لا معنى له، لأن الإنسان لو كان يستخير في كل مرة في نفس الأمر اللهم إذا تجدد له أمر يمكن يستخير، صح نفس الأمر يستخير مرة ومرتين وثلاثة وأربعة هذا يصبح عنده وسواس، هذا إنسان يصير مريضا. فالاستخارة شيخ الإسلام بيّن قال الاستخارة المشروعة التي بيّنها الشرع، قال فما ندم من استخار الله عز وجل، لا تلحقه ندم أبدا.
شيخ رفع اليدين فيها
وهنا مسألة، وإن كنت يعني كنت أود أن أرجئها في حديث عن الدعاء، هل يرفع الإنسان اليدين في الاستخارة أم لا يرفع؟ لتعلموا أن مسألة رفع اليدين في الدعاء من عدم رفعها تنقسم من حيث استقراء الأدلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، هناك مواضع النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها الله عز وجل ورفع فيها يديه، فرفع اليدين في مثل هذه المواطن السنة يجب أن تتبع. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جبل الصفوة أو عند المروة أو عند الجمرة الصغرى أو الجمرة الكبرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرفع يده بالدعاء إذا دعا، كان إذا أتى المقابر رفع يده في الدعاء، كان إذا دعا الله عز وجل في الخطبة التي بها استسقاء طلب السقيا من الله كان يرفع يده. هذه مواطن السنة أن ترفع فيها يديه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه. هذا القسم الأول. القسم الثاني، مواطن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها الله عز وجل لكن لم يرفع فيها اليدين، فرفع اليدين في مثل هذه المواطن بدعة. مثال، الإنسان لما يطوف بالكعبة، يطوف أثناء الطواف كان دعاء لما يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود، ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، هذا الدعاء. لكن هل يرفع الإنسان يديه؟ يرفع ولا لا؟ ما يرفع. لماذا لا يرفع؟ لأن صلى الله عليه وسلم لم يرفع، فأنت لا ترفع. إذن هناك مواطن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع. الاستخارة، جابر رضي الله عنه هو الذي روى لنا حديث الاستخارة وقال كان يقول كذا إذا صلى ركعتين يفعل كذا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لقال جابر ماذا؟ لقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستخارة، فيكتفي بالدعاء دون رفع اليدين. هذا قسم ثاني. قسم ثالث، مواطن فيه دعاء مطلق لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو لم يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو، تدعو الله عز وجل، أنت مثلا جالس في المسجد تريد أن تدعو الله عز وجل، هنا إذا أردت أن ترفع يدي لا حرج عليك، لأنه ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مثل هذا الوقت كان يدعو الله سبحانه وتعالى دون يعني أن يرفع، لم ينقل لنا ذلك. فالمواطن التي فيها دعاء ولم ينقل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أو لم يرفع، يبقى رفع اليدين هنا مستحب، يبقى رفع اليدين مستحب. ولهذا الإنسان لو احتاج إلى الدعاء وكان جالسا في بيته بعد أن يقرأ القرآن يريد أن يدعو الله عز وجل، يرفع يديه، يرفع يديه ولا حرج عليه، لأن هذه مواطن لن ينقل فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم الرفع. فهذه مسألة مهمة، وإن كان يعني كنت سأذكرها في الدعاء، لكن سبقت الحديث لأن السؤال يتطلب هذا، هل دعاء الاستخارة يرفع فيها الإنسان اليدين أم لا يرفع؟ تفضل حتى نكمل هذا الفصل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك.
بعد أن أرشد شيخ الإسلام إلى الاستخارة، وأن الإنسان عندما تشتبه عنده الأمور ويتحير في أيتها يقدم من الأعمال، قد يستخير الله عز وجل. وبعد الاستخارة أشار إلى أمر مهم جدا وهو الدعاء. والدعاء أيها الإخوة جعله الله عز وجل من الدعاء، من العبادة. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ولهذا قال الدعاء دعاء الله عز وجل، هو سؤال الله عز وجل. والدعاء على نوعين، هناك دعاء الثناء على الله عز وجل، أن يحمد الله عز وجل بما هو أهله، مثلا أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ماذا؟ هذا ثناء على الله عز وجل، وهو من الدعاء. قد يقول الإنسان كيف الدعاء دائما فيه اللهم يعطيني كذا، اللهم اغفر لي، هذا هو الدعاء. نقول نعم، هذا هو النوع الثاني من الدعاء الذي يسميه العلماء دعاء الطلب. لكن هناك الدعاء، هذا دعاء الطلب والمسألة، وهناك قسم من الدعاء يسمى دعاء الثناء وحمد الله عز وجل بما هو أهل. مثال يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت في ظلمات الثلاث، بطن الحوت، ظلمة الحوت، لأنه كان في بطن الحوت، وظلمة الليل وظلمة البحار، ظلمات ثلاث، دعا الله عز وجل ولا لا؟ لكن هل قال اللهم أخرجني من بطن الحوت، نجني من هذه الظلمات؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ذكر، لكن فيه ثناء على الله عز وجل. إذن هذا ذكر خرج مخرج الدعاء، يعني كأنه يقول يا ربي إني اعترفت بك بأنك أنت الإله المعبود بالحق، لا يوجد إله غيرك ينافسك أو يماثلك يكون ند لك في هذه العبادة التي تعبد بها، لا إله إلا أنت سبحانك، تسبيح لله عز وجل، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترافه بالله سبحانه وتعالى وبألوهيته وبأسمائه وبتفرده بالعبودية، وإقرار بالعبد أنه من الظالم، كأنه يقول يا ربي إني بتقصيري وظلمي لنفسي نجني مما أنا فيه. فهذا اعتبره العلماء دعاء مع أنه ذكر. والإنسان لابد أن يشتغل بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. والدعاء أيها الإخوة كما قال شيخ الإسلام بيفتح كل خير. كثير من الناس، والله كثير من الناس تنزل بهم الأزمات ويعيشون أضيق الأحوال، وتشتد بهم الكرب في كثير من أحوالهم، وأحيانا يجربون كل وسيلة، يطرقون أبواب الناس، يسألون الناس، يجربون الأدوية، يرحلون، يفعلون كل شيء، لكن قد ينسون شيئا واحد، هو أنه ينسى أن يطرق باب الله عز وجل، وهو أن يدعو الله عز وجل. تدعو الله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ما كانش حاجة كريمة عند ربي سبحانه وتعالى من الدعاء، يعني لأن الله عز وجل إذا علم أن عبده يقول يا ربي اغفر لي، هذا اعترف بذنوبه، فالله سبحانه وتعالى يغفر له. إذا قالوا يا ربي اعطيني، الله سبحانه وتعالى يعطيه، لأنه عندهم خزائن الأرض والسماوات. إذا قال يا ربي ارزقني، إذا قال يا ربي اشفيني. فكثير من الناس قد يسد هذا الباب الذي بينه وبين الله عز وجل، مع أن الدعاء يعني من أسهل الأشياء، أنت في بيتك، في السيارة، في البحر وانت تعوم تقدر تدعي الله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام في 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 ظلمات الثلاث ودعا الله عز وجل، فكيف أنت تعجز عن الدعاء؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبخل الناس من بخل بالسلام. أبخل الناس يعني الإنسان المشحاح هو اللي يبخل بالسلام، يقول السلام عليكم. وعجز الناس من عجز عن الدعاء، من عجز عن الدعاء. فشيخ الإسلام قال الإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور واختلطت به الأحوال ولم يعرف ماذا يقدم ويؤخر، قال فعليه بالدعاء، فإنه مفتاح كل خير. قال ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. هذه إشارة من شيخ الإسلام إلى بعض أدب الدعاء. الدعاء العلماء ذكروا فيه أدب وشروط وموانع. هذه الشروط والأدب إذا توفرت عند الإنسان فإن دعاءه يكون أسرع في الإجابة، مع أن الله عز وجل وعد كل داع بأنه يستجيب له، لكن قال العلماء ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. لو جاء مثلا إنسان هو شبع من الحرام، كلا الحرام ولبس الحرام وحيته في الحرام، ومن بعد بدأ يدعي الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، هذا يدعي ليل ونهار لا يستجاب له، لأنه يقال له تطهر من سحتك ومن الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن هذه شروط. فشيخ الإسلام ما أراد هنا أن يتكلم عن شروط الدعاء وأدب الدعاء لأنها كثيرة، ليس هذا محل بيانها، لكن ذكر من بين أهم أدب الدعاء أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل لا يستعجل. وش معنى لا يستعجل؟ بمعنى لا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له بالفور. قال مثلا يا رب ارزقني لازم يخرج من الجماعة يصيب شكارة دراهم، ولا ما صابهاش خلاص يقول ما زيش ندعي، هاني خرجت وما عنديش. هذا استعجال. والإنسان إذا استعجل الشيء فإنه يحرم منه. من استعجل الشيء قبل حينه عقب بحرمانه، هكذا يقول العلماء. الإنسان ما يستعجلش. دق يقول الإنسان ما الفائدة في عدم الاستعجال؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعدك بأن يستجيب لك، إذن أنت لابد أن تثق في وعد الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت ما دام تدعو الله عز وجل ولم يستجيب لك، تدعو الله طيلة الشهر كامل وأنت تدعو الله نفس الدعاء، أنت راك في خير ولا لا؟ لأن الدعاء ما هو؟ هو ذكر لله عز وجل، وكأن الله عز وجل أراد لك الخير، قال لك يا عبدي أنا سوف أستجيب لك، لكن سأترك لك وقتا طويلا حتى تتفرغ إلى طاعتي وإلى عبادتي، وتجد الأنس وتجد وتذوق الحلاوة في عبادتك ودعائك لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يستعجل. ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا هو الاستعجال. لكن لابد أن نبين أمرا مهم جدا، بعض الناس قد يدعو الله عز وجل لكن لا يرى أثرا لإجابة الدعاء، يدعي يقول ربي ما استجب ليش، وهذا في الحقيقة إما أنه جهل بفقه الدعاء وإما أنه سوء ظن برب العالمين. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وأمرنا أيضا وعدنا بماذا؟ بالإجابة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده كلمة مأثورة عظيمة، يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا أحمل هم الدعاء. الإجابة لله عز وجل، الله عز وجل يستجيب، ما نبداش ندعي وبعد نخمم إلى ربي يستجيب لي، أنا لازم نحمل هم الدعاء لما نكون أنا واثق من نفسي بأني أدعو الله عز وجل ولا أفرط في الدعاء، هذا الذي يهمني أنا. لأن أحمل هم الدعاء خير من أن أحمل هم الإجابة. هم الإجابة هذه لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيه وهو الذي يجيبه، الأمر ليس إليه ولا لغير الله عز وجل، بل هو لله تبارك وتعالى. لكن ليعلم الإنسان أن الإنسان أحيانا يستجيب يدعو الله وبعد لا يستجيب له، لكن هذا في الحقيقة هو خلل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يستجيب للعبد ولكن هو لا يدري. قد يقول الإنسان كيف؟ ما من إنسان يدعو الله عز وجل بدعاء، إما أن يحقق الله عز وجل له رغبته، قال مثلا يا ربي اعطيني كذا اعطيني كذا، الله سبحانه وتعالى لا يعطيه، ممكن أنه يعطيه، فإذا أعطاه ما طلب إذن أجابه، لكن يمكن أن لا يعطيه لكن يجيبه إلى دعائه. كيف ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى قد يجيبه بأن يصرف عنه من السوء، وصرف السوء عنه أفضل مما أعطاه. مثلا هب، لو أن الله سبحانه وتعالى أنت سألت ربي قلت له يا ربي ارزقني دار مثلا باش نسكنها، ومن بعد الله سبحانه وتعالى ما يعطيكش هذا الدار، ولا هذا الدار تكون يعني في متناول يدك لكن أنت لا تستطيع أن تشتريها أو أن توفق إلى كسبها وإلى شرائها، وأنت سألت الله أن يعطيك هذه الدار لكن الله سبحانه منعك إياها، لأنه سابق في علم الله أنه يمكن أن تسكن هذه الدار وتلقى فيها حتفا يعني تموت فيها، فربما الله سبحانه قدر شيئا أن هذه الدار لو سكنتها يصرى فيها حادث مثلا تموت أنت فيها ومن معك من أهل البيت. إذن الله عز وجل لم يعطيك هذه الدار لأنه صرف بها عنك سوءا كان قد قدر لك. لو أن إنسان قيل له أفضل تدي هذا الدار ولا أفضل ما تديهاش وراك سالك ولا تديها وبعد تموت. العاقل لا شك يقول أنا ما نديهاش ونسلك، لأن هذا الذي يتمنه الإنسان. يمكن أن لا يقع لك هذا الشيء، أن الله عز وجل لا يرد عنك السوء، لكن هناك فائدة أخرى. ما هي؟ أن الله عز وجل يدخر لك إجابة الدعاء إلى يوم القيامة. أنت مثلا في الدنيا أسأل ربي باش يعطيك المال، وأنت يوم القيامة عرف ما كان لا دينار لا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. أنت يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يقول لك في الدنيا سألتني شيء، سألتني مال وأنا لا أعطيك المال، اليوم أعطيك حسنات أو أكفر عنك سيئات أحط عنك خطايا، كيف يكون فرحك؟ أو أجابك الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة دانا من عبده المؤمن، اقترب من عبده المؤمن، فوضع عليه كنفه وسطره وقال ألم تعرف أو ألم تعمل فعل كذا وكذا، يعني من أعمال القبيحة، فقال نعم أي ربي، يعترف العبد. قال حتى إذا قرره بذنوبه، يعني حتى يعترف العبد بجميع الذنوب التي فعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى أنه هلك، حتى يرى ذلك الإنسان يقول خلاص أو ربي سبحانه وتعالى بيّن لي قال العيوب تاعي والذنوب تاعي، ما بقى ليش يعني سلك، أنا راح يؤمر بي في جهنم. فيقول له الله عز وجل ماذا يقول له؟ يقول له سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لأن هذا الإنسان ربما قال مرة في حياته ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال أنا سطرتها عليك في الدنيا لم أفضلك بين الخلق وأنا أغفرها اليوم لك في يوم القيامة. ما أعظم حلم الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. الوقت محمد. إذن ننهي الحديث عن هذا الفصل بهذه الكلمة الطيبة التي قالها شيخ الإسلام، أن الإنسان عندما تشتبه عليه الأمور يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأن الدعاء مفتاح كل خير. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى بعض أدب الدعاء، وهي كثيرة في الحقيقة، ليس هذا محل بيانها، ولكن ذكر منها بعض الأدب. الأدب الأول أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد من الله أن يستجيب لدعائه ألا يستعجل، لأن الاستعجال يحرمه من الخير. فالإنسان يواصل في الدعاء سواء استجيب له أم لم يستجب له في الحال، ولكن ليعلم أن الإنسان إذا كان صادقا في دعائه مستوفيا لشروط وأدب الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب له، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل لا يخلف وعده ولا يخلف ميعاده. ثم ذكر أدبا ثانيا من أدب الدعاء، قال وليتحرى الأوقات الفاضلة. هذا يذكره العلماء في أدب الدعاء، تحري الأوقات الفاضلة. الدعاء يستجب في كل وقت، هذه القاعدة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن هناك بعض الأوقات يسميها العلماء أوقات فاضلة، وهناك أيضا أماكن فاضلة يستجاب فيها الدعاء، هناك أزمنة فاضلة يستجاب فيها الدعاء. فالإنسان يدعو الله عز وجل في كل حال، لكن توجد بعض الأوقات لو يستغل فيها الإنسان الدعاء يكون هذا أرجى لإجابة الدعاء، أرجى يعني أقرب إلى إجابة الدعاء. الأوقات الفاضلة كثيرة، ذكر شيخ الإسلام منها بعض الأوقات، وليس على سبيل الحصر وإنما ذكره على سبيل التمثيل. قال وليتحرى، وليتحرى بمعنى وليختر الأوقات الفاضلة التي فيها فضل. قال كآخر الليل، آخر الليل وقت مناسب للدعاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ينزل إلى سماء الدنيا إلى باقي ثلث الليل الأخير، وماذا في الحديث؟ يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، ومن بعد من يستغفرني فأغفر له، ومن بعد من يسألني فأعطيه. الله عز وجل يسأل من عباده. إذن إذا قال من يدعوني فأستجيب له بمعنى هذا وقت يتحرى فيه الإنسان الدعاء، آخر الليل الذي يكون قبل الفجر. أدبار الصلوات، أدبار الصلوات يكون فيه الدعاء، والمقصود بأدبار الصلوات ما يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنده أدعية كان يقولها قبل التسليم، كان يقولها قبل التسليم، وثبت أنه كان يقول حتى في التشهد الأوسط، يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من كل أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. وثبت أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت وما أسرت وما أنت أعلم به منا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أدعية كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في أدبار الصلوات، وهذه يعني أقرب الإجابة. لماذا؟ لأن الإنسان يكون في صلة مع ربي عز وجل، ولأنه متلبس بعبادة هي من أفضل العبادات التي فرضها الله عز وجل على الناس، وهي الصلاة. فقال أدبار الصلوات، ولهذا الدعاء يؤتى به قبل السلام وليس بعد السلام كما يفعله بعض الناس، لأن بعد السلام يأتي الإنسان بالأذكار، لكن الدعاء لا يكون بعد السلام وإنما يكون قبل السلام. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعند الأذان، الإنسان لما يسمع الأذان يدعو الله عز وجل، لأنه هذا وقت يستجاب به الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند الأذان وعند البأس، عندما تسمع المؤذن ادعو الله عز وجل، وعند البأس يعني عند تلاقي الأعداء في معركة في المعركة في ساحة القتال. قال ووقت نزول المطر، نزول المطر نزول الغيث، هذا وقت يستجب فيه الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان ما تردان، الدعاء عند الأذان ووقت المطر، لأن هذا وقت مبارك. لماذا قال عند نزول المطر؟ لأنه لما ينزل المطر وهو ماء السماء، وماء السماء ماء طاهر ومطهر ومبارك، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وبركته أن الله عز وجل ينبت به الزرع ويخرج به حدائق ذات بهجة وينتفع به الناس والدواب والأنعام، إذن هو ماء مبارك. فهذا الوقت يستغل فيه إنسان الدعاء. لماذا؟ لأنه وقت تنزل فيه رحمة الله عز وجل، يغيث الله عز وجل عباده برحمته أي بهذا الغيث، فالإنسان يستغل مثل هذا الوقت فتدعو الله سبحانه وتعالى. وقت غياث الناس نزول المطر الإنسان يدعو الله عز وجل. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا بدأ نزول المطر ماذا يفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه، لكن عندما يبدأ نزول المطر يعري رأسه، يعني يحسر رأسه، يعني ينزع ما على رأسه ويجعل رأسه هكذا في الماء، يعني حتى يبل بماء السماء. وكان يقول إنه حديث عهد بربه، هذا ماء مطر جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو بركته لأن فيه خير كثير. هذا وقت يستغل في ماذا؟ في إجابة الدعاء. والإمام النووي رحمه الله عنده في كتابه الأذكار وفي كتابه المجموع شرح المهذب كلام حول شروط وأدب الدعاء، والعلماء ألفوا في هذا، هذا أحسن يعني لو يراجع. وأنا إن كان هناك شيء من الوقت لعلي أرجع إلى هذا الموضوع بذكر ما ذكره العلماء بشروط وأدب الدعاء. ثم قال ونحو ذلك، لأن شيخ الإسلام أراد من هذا الكلام في هذه الأدعية التمثيل وليس الحصر، ولكن هناك أشياء كثيرة، مواطن، أزمنة، أوقات، الإنسان مثلا حال رقة القلب أيضا هذا وقت يستغل فيه الدعاء. الإنسان لما يكون قلبه قاسي قد يكون بعيد عن الدعاء، لكن لما يرق قلبه ويأتيه الخشوع هذا وقت يستحب فيه ماذا؟ يستحب فيه الدعاء. وهناك مواطن كثيرة.